الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ثم لا يتوهم الاحتياج حينئذ إلى تصرف في اليقين بإرادة المتيقن منه، لأن التصرف لازم على كل حال، فإن النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه لا يتعلق بنفس اليقين على كل تقدير، بل المراد نقض ما كان على يقين منه وهو الطهارة السابقة أو أحكام اليقين. كان الكلام بالنسبة إلى حجية الاستصحاب في خصوص الشك في الرافع، أم نقول بحجية الاستصحاب مطلقا سواء كان الشك في المقتضي أو في الرافع. الشيخ الأنصاري مختاره وهو خصوص حجية الاستصحاب في الشك في الرافع، و الواقع أظهر استدلاله عن طريق تأمل المحقق الخنساري، حيث قال بأن النقض لأنه لا يمكن أن يحمل على معناه الحقيقي فلا بد من المجاز، ولكن هناك مجازان. المجاز الأول هو رفع اليد عما كان ثابتا ومستمرا، والثاني هو مطلق رفع اليد سواء كان عن أمر ثابت أو لم يكن أمرا ثابتا، فالأمر دائر بين هذين الاحتمالين. ثم بقرينة تخصيص قوله نقض اليقين بهذا النقض حمل الناقض على المعنى المجازي الأول، وهو شنو؟ أنه الناقض بعد أن لا يمكن حمله على معناه الحقيقي، فأقرب المجازات إليه هو الناقض بالنسبة إلى اليقين الذي له قابلية الدوام والاستمرار. نعم، فيكون الشك فيه شنو؟ الشك في الرافع، لا أن يكون الشك في المقتضي. هسه لقائل أن يقول، لمتوهم أن يتوهم، بأنه لو حملنا النقض على ماذا؟ على المعنى المجازي الأول وهو نقض ما كان ثابتا ومستمرا، يجب علينا أن نتصرف في لفظ اليقين. ليش؟ يقول لأن اليقين أمر نفساني له أسبابه، فإذا تحققت الأسباب تتحقق هذه الحالة النفسانية، وبمجرد أن ترتفع هذه الأسباب تتبدل هذه الحالة النفسانية إلى حالة أخرى نسميها الشك، وهو أمر قهري. فإذا كان أمرا قهريا لا معنى للنهي عنه. ليش؟ لأنه النهي كالفعل، إنما يكون بالنسبة إلى شيء مقدور بالنسبة إلى العبد، وأما إذا كان شيئا خارجا عن إرادته واختياره وكان أمرا قهريا فلا يمكن أن ينهى عن شيء تحققه ليس بيد المكلف أبدا. فإذا اليقين بحد ذاته هو اليقين كحالة نفسانية خارجة عن شنو؟ عن إرادة، لا تحققه داخل في اختياره ولا زوال اليقين داخل في اختياره، فلا معنى، لأنه التكاليف إنما هو تكاليف اختيارية على المكلفين، فلا معنى أن ينهى عن الناقض، والحال أن الناقض هو أمر غير اختياري هكذا يتوهم. فعلى ذلك يجب علينا أن نقول بأن المراد من الناقض هو شنو؟ هو النقض المطلق، لا النقض الخاص بالنسبة إلى أمر ثابت. الشيخ الأنصاري يقول هذا الكلام الذي تتكلمونه صحيح، ولكن أنتم تتصورون إذا حرفنا معنى اليقين من المجاز الأول إلى المجاز الثاني، معنى الناقض معذرة، معنى الناقض من المعنى المجازي الأول إلى المجازي الثاني، لا نحتاج إلى هذا التقدير. هذا التقدير على كل حال لا بد منه. ليش؟ لأنه كما قلتم أن اليقين خارج عن شنو؟ عن إرادة العبد. فإذا كان خارجا عن إرادة العبد فنقضه وإيجاده ليس بيد العبد المكلف حتى يكلف بنقضه أو عدم نقضه. ونحن نعلم بأن الأحكام إنما هي شنو؟ الاختيارية، التكاليف اختيارية بالنسبة إلى المكلفين. إذن على كل حال يجب علينا أن نتصرف في اليقين. فالمراد من اليقين هو شنو؟ هو المتيقن، لأنه اليقين بحد ذاته قلنا بأنه حالة نفسانية، ولكن هذا اليقين تارة يكون لا شك ولا ريب بأن اليقين له متعلق. متعلق اليقين شيء، مثلا متعلق اليقين هو الطهارة، فعندما يقول لا تنقض اليقين يعني لا تنقض الطهارة التي ثبتت بسبب اليقين اللي يعبر عنها شنو؟ بمتعلق الطهارة. فإذا لا تنقض اليقين يعني لا تنقض متعلق اليقين الذي ثبت بسبب هذا اليقين. أو طبعا هسه هذا يمكن أن يكون حكما شرعيا، يمكن أن يكون موضوعا خارجيا، مثل إذا تيقن لا تنقض اليقين، إذا كان متعلق اليقين حياة زيد، فلا تنقض اليقين يعني لا تنقض هذا المتعلق الذي تحقق بسبب اليقين لك وهو حياة زيد. وإما أن نقول بأن المراد من لا تنقض اليقين يعني لا تنقض الأحكام المترتبة على اليقين. نعم، يعني شنو الأحكام المترتبة على اليقين؟ لأنه اليقين بما أنه حالة نفسانية لها متعلق اللي قد يكون حكما شرعيا أو موضوعا خارجيا، على كل تقدير هناك أحكام تترتب على هذا المتعلق. يعني إذا تيقنت بطهارة ثوبك، الحكم الذي يترتب عليه هو ماذا؟ اللي هي من أحكام اليقين تسمى، يعني يجوز لك الدخول في الصلاة. فإذا لا تنقض اليقين يعني لا تنقض الحكم الذي ثبت لمتعلق اليقين عندك ما لم يحصل الرافع لهذا اليقين، لهذا المتعلق. فإذا لأنه تعلق اليقين بالطهارة، فإذا أنت الطهارة متيقنة عندك. ما دام الطهارة متيقنة عندك الحكم المترتب على اليقين أيضا شنو؟ أيضا يجب عليك أن تبقيه إلى أن يحصل لك الرافع. وهو شنو الحكم الذي يتعلق بالطهارة؟ هو الدخول في الصلاة. بالنسبة إلى الموضوع الخارجي، متعلق اليقين هو حياته زيد، الحكم الذي يترتب عليه هو شنو؟ وجوب الإنفاق مثلا على عائلته، على زوجته، هذه الأحكام. فعندما نقول لا تنقض اليقين ليس مرادنا اليقين بما أنه يقين. ليش؟ لأنه اليقين أصلا خارج عن قدرة المكلف، ف فإذا إما أن يكون لا تنقض اليقين نريد به لا تنقض متعلق اليقين، وإما لا تنقض أحكام اليقين. واضح المتعلق؟ المتعلق يكون موضوعا لهذا الحكم. بل نحتاج إلى تقدير آخر، لأنه لا تنقض أحكام اليقين أيضا لا يمكن أن يوصلنا إلى النتيجة. ليش؟ لأنه إذا كان مرادنا من أحكام اليقين أحكام وصف اليقين حقيقة، إذا حصل لنا الشك نعم النقض يكون قهريا، مو بيد المكلف حتى أنا أقول بأنه حتى لو اليقين ارتفع أحكامه بقيها، أبقي الأحكام اليقين حتى لو حصل لك الشك باليقين، لا يمكن ذلك. اليقين ما دامت أسبابه موجودة متحقق، بمجرد أن ترتفع الأسباب يتغير من اليقين إلى الشك إلى الوهم إلى الظن وما شابه ذلك، وهذه أمور قهرية. فإذا كان مشكوكا لا يمكن أن يترتب حكم اليقين الذي لم يكن موجودا مترتبا على الشك. صحيح؟
صحيح.
فإذا المراد من اليقين ليس هو وصف اليقين، كما نذر مثلا، لو كنت متيقنا، لو كان عندي، ما دام عندي يقين بحياة زيد أتصدق عنه بكل يوم بدرهم. وما دام عنده يقين ماكو مشكلة، لأنه الحكم يترتب عليه. بمجرد أن يشك، بمجرد أن يشك بأن زيد لا يزال موجود أو غير موجود، هذا الحكم أيضا يرتفع. ليش؟ لأنه الحكم كان متعلقا بوصف
اليقين،
هذا هو موضوع الحكم كان. فإذا حصل الظن، حصل الشك، حصل الوهم، هذا الموضوع راح يتغير، مع مو يقين، فلا يجب عليه أن يتصدق بالدرهم. إذن المراد من أحكام اليقين مو أحكام وصف اليقين، بل أحكام المتيقن، أحكام المتيقن اللي إحنا كنا نسميه شنو، متعلق اليقين. زين، مثلا صار عندي يقين بالطهارة في زمان، نعم هذا متعلق، شنو صار؟ متعلق المتيقن، هذا المتيقن وهو طهارة زيد، أو متعلق اليقين، كلاهما متعلق اليقين وهو الطهارة، لها أحكام، أحكام ثبتت لهذا المتيقن بسبب اليقين بمتعلقه، وهي مثل شنو كما قلنا؟
دخول
في الصلاة. فإذا كما أن المتيقن له استمرار، متعلق اليقين أيضا له الاستمرار، يبقى الاستمرار إلى العلم وإحراز الرافع لهذا المتيقن. نعم. فإذا ارتفع الحكم أيضا يرتفع. فهذا هو مرادنا. فإذا التوهم غير وارد، الذي يريد أن يشكل على مختارنا بأنه المراد من النقض هو النقض بالنسبة إلى الأمر الثابت، لأنه يلزم التصرف باليقين وارتكاب خلاف الظاهر بالنسبة إلى اليقين، ارتكاب خلاف الظاهر أولا ليس واحدا بل اثنين كما عرفنا،
نعم،
وثانيا لم يكن متوقفا على مختارنا، حتى لو اخترتم المعنى المجازي الثاني أيضا الارتكاب خلاف الظاهر لا بد منه. ليش؟ لأنه عندنا تكليف وهو النهي، لا تنقض، والتكليف لابد وأن يكون شنو اختياريا بالنسبة إلى المكلف، يعني يكون داخل في نطاق قدرة المكلف. فإذا كان النقض بالنسبة إلى اليقين الذي تحققه وارتفاعه خارج عن قدرة المكلف، فلا بد من أن نرتكب شنو خلاف الظاهر بالنسبة إلى اليقين، بأن نقول المراد من اليقين إما متعلق اليقين اللي إحنا نسميه المتيقن، وإما أحكام اليقين اللي هو في الواقع أحكام المتيقن. ثم لا يتوهم الاحتياج حينئذ، يعني حينما حملنا النقض على خصوص الأمر الثابت، إلى تصرف في اليقين بإرادة المتيقن من اليقين، منه أي من اليقين، لأن التصرف لازم على كل حال. فإن النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه لكي يكون تكليفا، مو من شروط التكليف أن يكون شنو مقدورا للمكلف تحت قدرته، لا يتعلق بنفس اليقين على كل تقدير. ليش؟ لأنه اليقين في حالة نفسانية توجد بأسبابها وترتفع ترتفع بارتفاع أسبابها، ولا حول للعبد ولا قوة لا في إيجاد أسبابها ولا في ارتفاعها، بل المراد نقض ما كان على يقين منه اللي إحنا نسميه شنو متعلق اليقين، اللي إحنا بعدين هم نسميه شنو المتيقن. نقض ما كان على يقين منه وهو الطهارة السابقة، لا تنقضها هذه الطهارة، ما عليك باليقين ارتفع يوم ارتفع، ولكن ما ثبت باليقين هذا حكم شرعي للشارع أن يبقيه أو يرفعه.
نعم.
وهو الطهارة السابقة أو أحكام اليقين، لأنه أكو أحكام تترتب طبعا مو على اليقين بوصف اليقين، بل المتعلق اليقين اللي بعدين نسمي شنو أحكام المتيقن. والمراد بأحكام اليقين ليس أحكام نفس وصف اليقين، إذ لو فرضنا حكما شرعيا محمولا على نفس صفة اليقين ارتفع بالشك قطعا لا شك، مثل واحد اللي ينذر كمن نذر فعلا في مدة اليقين بحياة زيد، قال ما دام على أنا على يقين من حياة زيد مثلا أتصدق عنه في كل يوم بدرهم، بمجرد أن يحصل له الظن بالحياة أو الشك بالحياة يرتفع، يعني النذر لا يجب الوفاء به، بل المراد أحكام المتيقن المثبتة له أي لهذا المتيقن من جهة اليقين، مثل شنو؟ مثل الطهارة. وهذه الأحكام كنفس المتيقن أيضا لها استمرار شأني. شوف عندنا متيقن وعندنا أحكام المتيقن، المتيقن يمكن أن يكون حكما شرعيا ويمكن أن يكون موضوعا خارجيا، وعندنا حكم المتيقن، حكم المتيقن موضوعه يكون شنو نفس المتيقن.
نعم.
فإذا كان متيقننا الطهارة حكمه جواز الدخول للصلاة.
نعم.
فكما أن المتيقن مستمر وهي الطهارة، فالدخول بالصلاة أيضا مستمر إلى أن يرفعها الرافع.
نعم.
وإذا كان موضوعا خارجيا مثل حياة زيد، نعم، المتيقن حكم المتيقن هو شنو وجوب الإنفاق.
نعم.
بل المراد أحكام المتيقن المثبتة له أي للمتيقن من جهة اليقين، طبعا واضح لولا اليقين لما كان هناك متيقن اللي احنا كنا نعبر عنه بمتعلق اليقين، وهذه الأحكام كنفس المتيقن أيضا لها استمرار شأني، يعني لها قابلية الاستمرار، لا يرتفع إلا بالرافع، يعني له المقتضي، لها المقتضي للاستمرار. فإن جواز الدخول في الصلاة هذا حكم المتيقن، فإن جواز الدخول في الصلاة بالطهارة، بالطهارة المتيقنة، أمر مستمر إلى أن يحدث ناقضها. وكيف كان؟ فالمراد إما نقض المتيقن، نعم، إما نقض المتيقن، والمراد برفع اليد عن مقتضاه أي مقتضى المتيقن، وإما نقض أحكام اليقين أي الثابتة للمتيقن من جهة اليقين به. والمراد حينئذ من النقض رفع اليد عنها. واضح؟ إذن بهذا استدل المصنف على أن المراد من لا تنقض اليقين بالشك هو النقض الخاص بالنسبة إلى ما ثبت، يعني لا تنقض شيئا له ثبات وله استمرار وله شأنية البقاء. إذا شككت في رافعه، إلا إذا تيقنت برافعه. ولكن يقول عندما نراجع الأحاديث الواردة في هذا الباب يمكن أن نفهم بأن المراد من النقض هو المجاز البعيد، وهو نقض مطلق، نعم، اليقين، سواء كان اليقين بأمر ثابت يدل على الثبات أو لا يدل على الثبات، اللي هو دعوة الطرف الآخر. ثم يستشهد بعدة، مثلا قوله بل ينقض الشك باليقين. لذا خل راجع الأحاديث هي نفسها، بل ينقض الشك باليقين اللي في الصحيحة الثالثة لزرارة، نعم، يقول ومنها صحيحة ثالثة لزرارة، وإذا لم يدري في ثلاث هو أم في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك. هنا اليقين مطلق ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين. شوف النقض أسند إلى ماذا؟ إلى الشك، ونحن نعلم بأن الشك ليس له ثبات، بل هو شنو؟ كبيت العنكبوت واهي. فإذا ثبت، يعني أسند النقض لا لأمر ثابت بل لأمر غير ثابت وهو الشك. فإذا المراد من هذه الفقرة أن النقض أن يكون أعم مما كان هو ثابتا أو غير ثابت، يعني له استمرار أو لم يكن له استمرار. وهذه تكون قرينة على قوله ولا ينقض اليقين بالشك في صدر الرواية، أيضا المراد وإن كان هو مطلق اليقين ولكن بقرينة الذيل نحملها على شنو؟ يعني وإن كانت مجملة ولكن الآن نحملها على ماذا؟ على الإطلاق. وقوله ولا يعتد بالشك في حال من الحالات، الاعتداد بالشك هو شنو يعني؟ يعني عدم رفع اليد عنه، يعني عدم نقضه. هنا أيضا النقض أسند إلى ماذا؟ إلى الشك في أي حالة من الحالات. إذن النقض لم يكن مختصا بأمر مستمر وثابت، بل حتى لو كان شيئا كالشك قد يكون وقد لا يكون. وقوله اليقين لا يدخله الشك. صم للرؤية وافطر للرؤية. أي هو واضح بعد. ليش؟ لأنه هو أصلا أصل الكلام إما أن يكون عن شعبان، لا نعلم بأنه انتهى شعبان ويريد أن يدخل في شهر رمضان، فيكون شنو؟ إذا كان شكنا في اليوم 30 من شعبان يكون شكا في استعداد شهر شعبان لكي يكون 30 يوما، يعني الشك في المقتضي. وإذا كان الشك في أول أيام شوال أيضا كذلك، لأنه الشك في أن شهر رمضان له الاستعداد أن يكون 30 يوما أم لا، هو 29 يوم وليست له الاقتضاء والاستعداد والقابلية لكي يكون 30 في هذه السنة.
نعم.
فإذا يكون الشك في المقتضي لا في الرافع. واضح؟ زين. إذن ويمكن أن يستفاد من بعض الأمارات إرادة المعنى الثالث مثل قوله بل ينقض الشك باليقين ولا يعتد بالشك في حالة من الحالات، وقوله اليقين لا يدخله الشك. صم للرؤية وافطر للرؤية، فإن مورده مورد هذا الحديث استصحاب بقاء رمضان. استصحاب بقاء رمضان هو شنو كما قلنا؟ لأنه الشك في أنه شعبان له القابلية أن يمتد إلى هذا اليوم فيكون في شهر شعبان، هذا في الأول. في الآخر شهر رمضان له القابلية لكي يستمر إلى هذا اليوم حتى يكون من شهر رمضان أم انتهى ودخل شوال؟ إذن شنو الشك؟ في الاستعداد في المقتضي. واضح؟
واضح. يشكل عليه بعدين الشيخ ولا هو يتبنى هذا؟
لا، يدخلها إلى غير مدخل. يعني يدخلها إلى استصحاب العدمي أو استصحاب الاشتغال وما شابه. والشك فيه ليس شكا في الرافع كما لا يخفى. وقوله عليه السلام في رواية 400 من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه فإن اليقين لا يدفع بالشك.
نعم.
شوف الدفع، دفع الشك في مقابل الرفع. الرفع يعني شنو؟ يعني رفع شيء، نقض شيء بعد ثبوته. الدفع هو شنو؟ هو الأعم من قبل ثبوته وبعد ثبوته. فهو هذا يدل على أنه الشك في المقتضي. فهذه القرينة في ذيل الرواية تكون القرينة على ماذا؟ على المراد من قوله من كان على يقين. يعني شنو؟ يعني اليقين بالأعام سواء كان بالنسبة إلى أمر ثابت أو أمر غير ثابت. وقوله إذا شككت فابني على اليقين بأنه، المراد من اليقين أيضا مطلق لم يكن مخصصا فقط بالنسبة إلى الرافع.
نعم.
أي مورد شككت فيه، نعم، فابني على اليقين. أي حالة خلاف اليقين تحققت لك ابني على اليقين وابقى على اليقين، ولم يكن مخصصا ومقيدا فقط بالنسبة إلى الشك في الرافع. يقول فإن المستفاد من هذه الأحاديث وأمثالها أن المراد بعدم النقض عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف لليقين السابق مهما كان اليقين السابق.
نعم.
أي احتمال مخالف لهذا اليقين
لا تعتني
به، حس اليقين كان في المقتضي أو في الرافع. نظير قوله عليه السلام إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. أي شيء إذا خرجت منه ودخلت فيه فهذا الشك ليس، يعني إذا تحولت من حالة إلى حالة، نعم، فشكك بالنسبة إلى الحالة السابقة لا دخل لها أي حالة كانت. هذا يقول بأنه صحيح هذا يتبادر إلى الذهن، ولكن إذا دققنا وتأملنا نجد أن هذه الأمور التي ذكرناها كلها لا تصلح لكي تكون قرينة لصرف النقض عما ذكرنا، وهو شنو؟ خصوص النقض بالنسبة إلى الشيء المستمر والثابت. لذا يجيب عن واحدة من هذه الأخبار، لأن قوله بل ينقض الشك باليقين اللي هو أول اللي قلنا أسند النقض إلى الشك الذي هو غير مستمر، يقول من قال بأنه الشك غير مستمر؟ الشك مستمر، حالة نفسانية مستمرة إلى أن يأتي الرافع لهذه الحالة. فإذا لا تنقض الشك باليقين، النقض قد أسند إلى شيء مستمر وثابت. نعم هذا الأمر الثابت لم يكن قويا، لم يكن قطعيا، ولكن بمستواه أنه شنو؟ ثابت ومستمر. لا يرفع اليد عنه إلا، يعني يبقى الإنسان إذا شك بشيء يبقى شاكا مستمر الشك والتردد إلى أن يأتي ما يقطع، وهو هذا اللي نسميه شنو؟ الرافع، الرافع لهذا الشك. فإذا هذا كلامكم غير صحيح، بل ينقض، لأن قوله بل ينقض الشك باليقين معناه رفع الشك، نقض الشك يعني رفع الشك، لأن الشك مما إذا حصل لا يرتفع إلا برافع، يبقى مستمر. وأما قوله عليه السلام من كان على يقين فشك، فقد عرفت أنه كقوله إذا شككت فابن على اليقين غير ظاهر في الاستصحاب. شوفوا هنا إذا من نرجع، هو حديثيا هذا الوارد به، وهو إذا شككت فابن على اليقين، أحدهما حمله على قاعدة الطهارة ثم قال والإنصاف أنه لا يدل على الاستصحاب، ولكن الرواية ضعيفة تذكرونها. والثاني قال أيضا لا يدل على الاستصحاب، وإنما يدل على ماذا؟ على اليقين بفراغ الذمة بعد العلم واليقين بالاشتغال، فلا يدل على الاستصحاب. فإذا كان غير دال على الاستصحاب كيف يستشهد به لتعيين لفظا قد ورد في دليل الاستصحاب؟ نزيل بعدين، أنتم جعلتم دائما جعلتم الإطلاق في ذيل في صدر الرواية مثلا دليلا على اليقين الوارد في ذيل الرواية، فقلتم لأنه مثلا في صدر الرواية المراد من اليقين مطلق، فإذا ذيلها أيضا اليقين الوارد فيها أيضا مطلق، والحال هذا خلاف القاعدة. المطلق يحمل على المقيد، القيد المقيد يقيد ذلك الإطلاق، لا الإطلاق يكون قرينة على المقيد. فإذا كان كذلك نقول بالنسبة إلى قوله فإن اليقين لا ينقض بالشك، من كان على يقين فشك فإن اليقين لا ينقض بالشك، أو لا يدفع به، اللي هي في أي رواية؟ صحيحة زرارة الثالثة، ولا يخلط لكنه ينقض ويتوب على اليقين ولا يعتد بشك حاله ولا يدخل الشك من كان مع امكان، فإن اليقين لا ينقض بالشك. ظاهر يا رواية منها، فإن اليقين لا ينقض بالشك، فإن اليقين لا ينقض بالشك، نسير. على كل حال هسه في أي
عن أمير المؤمنين
اي هاي مال الخصال اي الثانيه يقول نعم نعم من كان على يقين فالشك فليمضي على يقينه فان الشك لا ينقض فان الشك لا ينقض اليقين فليمضي على فان اليقين لا يدفع بالشك فان اليقين لا يدفع بالشك زين فإن اليقين لا ينقض بالشك أو لا يدفع به قرينة على اختصاص صدر الرواية بموارد النقض. يعني شنو النقض بالنسبة إلى يعني لماذا تحملون صدر الرواية اللي واردة بالإطلاق في بدايتها وتجعلونها قرينة لتعيين اليقين الوارد في ذيلها لأنه مشكوك بأنه مطلق أم خصوص النقض بالنسبة لما له ثبات. العكس هو الصحيح أنه ما يحمل على الخاص وهو المقيد النقض المقيد يكون قرينة على ذلك الإطلاق الذي في صدر الرواية فإن اليقين لا ينقض بالشك أو لا يدفع به قرينة على اختصاص صدر الرواية بموارد النقض. فإذا الكلام من كان على يقين يعني يقين بالنسبة إلى أمر ثابت لا مطلق اليقين مع أن الظاهر من المضي كما يقول من كان على يقين فأصابه شك فليمضي على يقينه نعم الجري على مقتضي والداعي إلى الاستمرار إلى أن يثبت شنو ذلك الرافع يعني إلى أن يأتي الصارف لهذا الجري فهذا دليل على أنه شنو على أن اليقين بالنسبة إلى أمر له ثبات واستمرار مع أن الظاهر من المضي الوارد في الرواية في كلا الروايتين نعم العلويتين الظاهر الثاني هم علوية ما أدري ولكن في الخصال إنزين مع أن الظاهر من المضي الجري على مقتضى الداعي السابق وعدم التوقف إلا لصارف إلا لرافع نظير قوله إذا كثر عليك السهو فامضي في صلاتك يعني شنو يعني اجري عمليا على صلاتك وقل بأنني لم أرتكب خلاف الصلاة إلا إذا تيقن بأنه تحقق ما يخالف الصلاة فهذا لا شك ولا ريب له استمرار فهو أيضا مختص بما ذكرنا وهو أن يكون الناقض بالنسبة إلى الأمر الثابت وأما قوله عليه السلام اليقين لا يدخله الشك فتفرع الإفطار للرؤية عليه من جهة استصحاب اشتغال الصوم شوفوا هسه احنا الرواية الشيخ من ينقل بس نهايتها وهو شنو الشك في يوم العيد يقول أنتم قلتم بأن الشك في أول أيام شوال يرجع إلى أن شهر رمضان له القابلية للبقاء إلى يوم 30 إلى هذا اليوم أم انتهى فيكون الشك في المقتضي وليس كذلك وإنما لا شك ولا ريب يعلم بأنه عندما دخل شهر رمضان اشتغلت ذمته بالصيام صحيح؟
نعم.
الآن يوم 30 يشك بأن هذا الاشتغال بالصيام ارتفع أم لا فإذا كان كذلك يكون شنو؟ لا تنقض اليقين يعني لا تنقض اليقين بالاشتغال والاشتغال شنو من الأمور الثابتة التي لا ترتفع إلا برافع أو تقول بأنه الشك في دخول شوال شنو يكون الشك في عدم انتهاء شهر رمضان، والعدم كما قل كما يقولون بأنه مستمر، العدم يبقى مستمراً إلى أن يأتي الوجود فيرفع هذا العدم، فإذن أيضاً يكون مستمراً. هذا بالنسبة إلى النهاية اللي يذكرها الشيخ. هسه إذا أردنا أن نتمم بالنسبة إلى الأول، أيضاً قلنا بأنه الشك في أول أيام شهر رمضان هو الشك في أن شهر شعبان له القابلية للاستمرار إلى هذا اليوم أم لا، فيكون الشك شنو في المقتضي. ولكن لا نقول بأنه لأننا كنا نعلم بعدم دخول شهر رمضان، هذا متيقن، الآن نشك بأنه هذا العدم صار وجودا أم لا، نستصحب ذلك العدم. والعدم هو شنو؟ والعدم هو مستمر وثابت إلى أن يأتي الوجود. أو لا، كنا نعلم بعدم الاشتغال، يعني كنا نسوي عدمي حتى يكون مستمرا. كنا في شعبان نعلم بعدم اشتغال ذمتنا بالصيام، اليوم يوم الشك في شهر رمضان في البداية، نشك بأنه هذا العدم تحول وانقلب إلى شنو؟ إلى اشتغال أم لا، نستصحب ذلك العدم، والعدم هو أمر ثابت مستمر. وأما قوله عليه السلام اليقين لا يدخله الشك، فتفرع الإفطار للرؤية عليه من جهة استصحاب الاشتغال بصوم رمضان، شوف استصحاب الاشتغال إلى أن يحصل الرافع بدخول شوال. بعد الأول ما قال، إذا الأول نريد نتخلص منه كون نسوي عدمي حتى العدم يكون مستمرا. وبالجملة فالمتأمل المنصف يجد أن هذه الأخبار لا تدل على أزيد من اعتبار اليقين السابق عند الشك في الارتفاع برافعين وليس مطلقا. طبعا هنا الشيخ الأنصاري يذكر الأقوال، أدلة الأقوال العشرة، لأنه 11 قول كان هو اختار التاسع واستدل عليه، هسه يذكر هذه الأخبار كلها، هذه الأقوال كلها مع أدلتها بتطويل، فلذا نعرض كالباقي عن هذه أدلة الأقوال، وإن شاء الله نبدأ من تنبيهات الاستصحاب اللي هو تقسيمات الاستصحاب الكلي، حتى أنتم هم تأخذون نفس وأنا هم أخذ نفس، إن شاء الله من بعد بكرة نبدأ، يعني بالنسبة إلى الرسائل بس، المكاسب إن شاء الله بدل موجود.
اللهم صل على محمد.